اللهم كن لوليك الحجة من الحزن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وفضيلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في جواب المصنف عن الإشكال الرابع في مسألة بيع الفضول لنفسه، وكان محصل ما أفاده أنه لا بد أن نحدد ما هو الدخيل في الإيجاب الصادر من البائع الفضولي. وذكرنا أن الإيجاب هو تمليك المثمن للطرف الآخر، والمفروض أن الفضولي قاصد لتمليك المثمن للمشتري، وهذا المقدار مما لا مشكلة فيه، وإنما المشكلة أتت في أن الفضولي قصد كون الثمن له، وذكرنا أن كون الثمن له خارج عن حريم الإيجاب، والإيجاب ساكت عن ذلك ولا يحدد أن الثمن لمن، بل يرجع فيه إلى ما تقتضيه مفهوم المعاوضة، فهو أمر انطباقي قهري بحيث يكون الثمن بإزاء المثمن، فيدخل في ملك مالك المثمن في الواقع تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. نعم، البائع عندما يملك المثمن كما ذكرنا سابقا في الوجه الثالث يكون بانيا على أنه مالك للمثمن ومتسلط عليه عدوانا أو اعتقادا لما ذكرناه من أن قصد المعاوضة الحقيقية تتوقف على أن يعتبر نفسه مالكا للمثمن في رتبة سابقة على إنشائه للمعاوضة، ولكن قلنا هذا الاعتبار غرضه تنقيح مفهوم المعاوضة وتحقيق معنى المبادلة، والمهم أنه قاصد لتمليك المثمن لماذا للطرف الآخر، وهذا هو المهم في الإيجاب ولا محذور في ذلك. إذن ما منه المحذور وهو كون الثمن للفضولي خارج عن حريم المعاوضة، وحينئذ لا تتولد المشكلة، ولا يرد ما ذكر في المحذور من أنه هذا خلاف الإجماع وخلاف العقل وما شاكل ذلك من الإشكالات. ولهذا قال وحيث وصلناه صحيح، قال إن نقرأ من أول أفل أولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز، فهناك تطابق بين المجاز وبين المنشأ، وتوضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد هذا الإيجاب تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، إزاء الثمن تحقيقا لمعنى المعاوضة، وإلا لو كان ليس بإزاء ثمن ما صار بيع، لأن البيع متقوم بالعوضية والمعوضية، وأما كون الثمن مالا له أي للفضولي أو لغيره للمالك فإيجاب البيع ساكت عن ليست من وظيفة الإيجاب تحديد من هو المالك للثمن. المهم هو بلإنشاء تمليك المثمن. إذا كان البيع ساكت عن إذا كيف يحدى الانطباق قهري فيرجع فيه في كون الثمن مالا له أو لغيره إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. خب نسأل كيف تتحقق معنى المعاوضة؟ كيف تتحقق معنى المعاوضة مع أنه الذي أنشأ الإيجاب ليس مالكا للمثمن، المثمن ملك للمالك والواقعي، فكيف يتأتى منه قصد المعاوضة والمبادلة؟ هذا ذكرناه في الجواب عن الإشكال الثالث والآن نشير إليه. وحيث إن البائع يملك المثمن، كيف يملك المثمن ويتأتى منه قصد المعاوضة بانيا على تملكه؟ هل قلنا في عندنا بنائين طوليين في الوجه الثالث. وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له وتسلطه عليه إما عنوانا في الغاصب أو اعتقادا جهلا مركبا لزم من ذلك حينئذ إذا كان هو باني على أن يتملك أن يبلي أنه مالك للمثمن لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن والتسلط عليه وهذا معنى قصد بيعه لنفسه أي قاصد أنه يخرج المثمن من كيسه ولو من الكيس الادعائي إلى ماذا إلى ويدخل الثمن في كيسه. وحيث إن المثمن في الحقيقة ملك لمالكه واقعا فإذا أجاز المالك الإيجاب عندما اطلع المالك الواقعي على الإيجاب الصادر من الفضولي وهو تمليك المثمن بإزاء الثمن أجاز هذا ما صدر وهو تمليك المثمن. قال وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا فإذا أجاز المعاوضة أي الإيجاب انتقل عوضه إلى من؟ إلى المجيز المالك الواقعي. فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه بحيث يكون الثمن داخل في كيسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب بل حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين يا محذورين المتقدمين في الإشكال الرابع أنه خلاف العقل وخلاف النقل ويلزم منه أنه إما أن تقولوا أنه عقل مستأنف يلزم منه أن تفترضوا بأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول وهذا محذور خلاف العقل خلاف النقل بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض في الإيجاب لمن يرجع إليه العوض إلا باقتضاء المعاوضة لذلك يعني الانطباق قهري ما تقتضيه المعاوضة هو شنو؟ هو يكون الثمن ماذا الثمن راجعا له. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. وأشكل على هذا الجواب بأن ما ذكر لا يتم في مورد ما لو اشترى الفضولي لنفسه من مال غيره فهنا مسألتان. المسألة الأولى وهو ما ركز جلسنا عليه عند الجواب عن الإشكال هو أن الفضولي يبيع مال الغير لنفسه فيملك المثمن ويقصد تملك الثمن، وهذا ما تقدم الجواب عنه. الصورة الثانية وهي مصب إشكال المصنف: ما لو فرضنا أن الفضولية حصلت من طرف المشتري، فالمشتري أخذ الثمن أو أخذ مال الغير عدوانا واشترى به شيئا من البائع المالك، فقال الفضولي للبائع ماذا المالك الأصيل: تملكت منك أيها البائع هذه الدار بهذه الدنانير التي هي ملك لغيره. واضح؟ فهنا الشراء شراء شنو؟ شراء فضولي بأن تقع المعاوضة على الثمن المملوك للغير. هنا يقول المصنف: لا يتأتى الجواب ولا يأتي ما تقدم من أنه يمكن حل المشكلة، وذلك لأنه هناك ما صدر من البائع الفضولي، قلنا تمليك المثمن للمشتري، وهذا الإيجاب لا محذور فيه، وإنما المحذور في قصد كون الثمن له، وهذا قلنا خارج عن حريم المعاملة. أما هنا فإن المشتري الفضولي قاصد تمليك هذا الثمن للبائع، والمفروض أن الثمن مقوم لحريم القبول، مقوم لحريم ما يصدر من من؟ ما يصدر من المشتري، فوظيفة المشتري تمليك الثمن، والمفروض أنه قصد تمليك هذا الثمن الذي ليس هو له لمن؟ للمشتري، للبائع، والبائع قصد أن يتملك هذا الثمن من قبل هذا المشتري، وحينئذ إذا أراد من؟ المالك الواقعي للثمن أن يجيز، فإنه إما أن يجيز تملك أو تمليك الثمن الذي قصده من؟ الذي قصده الفضولي، ففي هذه الحالة مقتضى ذلك ما قصده الفضولي تمليك هذا الثمن عن نفسه للبائع الأصيل، وما قصده البائع بحسب الفرع أن يملك المثمن للطرف المقابل الذي ملكه الثمن، فتعود حينئذ المشكلة. وإن قصد أن يجيز المالك الواقعي للثمن المعاملة له، فإن هذا تبديل لأحد الطرفين، تفتين تبديل لأحد الطرفين، لأن ما قصده المشتري هو أنه قصد تمليك الثمن للبائع، والمفروض أن الطرفين هنا البائع الأصيل غير الفضولي والمشتري الفضولي، فإذا جاء المالك للثمن وأجاز بشرط أن يكون الثمن من والمثمن داخل في كيسه، فهذا تبديل لأحد طرفي العوضين، فتعود المشكلة مرة
أخرى. إذا اشترى الفضول لنفسه من مال غيره فلا يتم ما ذكر في الجواب، وذلك لأنه في هذه الحالة لا يمكن للمالك الواقعي للثمن إجازة البيع الصادر من بل إجازة البيع له أو إجازة الشراء له، لأنه مقتضى ذلك أن الثمن هنا فيه المشكلة. إذا لاحظتوا في المطلب السابق المثل ما كان فيه مشكلة، إنما المشكلة من وين نشأ؟ من قصد الثمن له في الصورة الأولى، المثمن الذي هو دخيل في إنشاء الإيجاب ليس فيه مشكلة، وإنما المشكلة في وين؟ في قصد الثمن له. وقلنا الثمن خارج عن حريم الإيجاب، واضح الفكرة؟ أما هنا فيما ينشئه المشتري، ما هو المقوم لما يصدر من المشتري؟ تمليك الثمن، والثمن فيه المشكلة. ليس أنه الثمن ليس فيه المشكلة حتى نقول قصد تملك الثمن لا يضر لأنه خارج عن حريم القبول. إذن هناك فرق بين شراء الفضولي وبين بيع الفضولي. فبيع الفضولي حيث إنه مقومه المثمن ولم يكن هناك مشكلة للمثمن لأنه ملك للمالك الواقعي فيجيز، وإنما قصد الثمن خارج عن حريم الإيجاب. ولكن في شراء الفضولي المقوم لعملية الشراء الثمن، والثمن ليس ملكا للفضول للفضولي، وقصده وقصد تمليك الثمن للطرف الآخر. فما هو حريم القبول؟ هو منشأ المشكلة. فإن أجاز المالك الواقع هل يجيز لما صدر أو يجيز بحيث يبدل الطرفين؟ رجعت المشكلة مرة أخرى. واضح إن شاء الله. قال ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير، فهذا شنو هناك؟ بائع لنفسه من مثمن الغير، هناك بائع لنفسه من مثمن الغير، وهنا بلي باء مشتر لنفسه بحيث يكون الثمن مال الغير. فقال الفضولي له المشتري، فقال الفضولي للبائع الأصيل تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم. فالفضولي هنا أنشأ التملك الثمن، أو صدقني فنقول أنه هنا أنشئ التملك ماذا للفضولي ابتداء، وحدد أنه هو المالك. تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم. فإن مفهوم هذا الإنشاء اللي هو القبول أو الشراء تملك الفضولي للثوب، واضح؟ من ما هو تملك الفضولي للثوب؟ خب أو هنا عندنا تمليك، يعني ما يصدر من بل ما يصدر من البائع الأصيل تمليك، بل تمليك الفضولي للثوب. مفروض هذا. فإن مفهوم هذا الإنشاء تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم، تملك مو تمليك، وما يقوم عن التمليك، يقوم عن التمل تملك أش مشتري، يقوم بالتملك لا يقوم بالتمليك، يعني تملك بلحاظ المثمن. فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للمثمن، ذاك تملك ولا تملك البائع، يصدر من التمليك ويصدر من هذا التملك. فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بد حينئذ من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا، لأنه يحصل تبديل في أحد الطرفين، ما قصده البائع الأصيل، بل ما قصده البائع الأصيل هو أن يملك المثمن لهذا المنشئ، أي من؟ أي مالك الثمن، ادعاء وغصب وغصبان. فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا، غير ما أنشأه الفضولي الغاصب. من ما هو الفضول الغاصب؟ قصنا المشتري. وبالجملة يقول ما تفاق بين أن الشراء متقدم الشراء متأخر. لا تتوهمون، يقول من عبارة السابقة أن هناك فرق بين أن الشراء صدر أولا أو صدر بعد ذلك أو متأخرا. قال وبالجملة، فنسبة المتكلم اللي هو الفضولي يعني المشتري، فنسبة المتكلم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت، هذا الشراء شنو شراء؟ أن ما يصدر أولا هو من؟ وما يصدر أولا هو الشراء القبول، بل كما لو قلنا قبول متأخر أو إيجاب متقدم، ماكو مشكلة. المهم أن هذا فعل من؟ فعل الفضول الفضولي. كإيقاع المتكلم الأصلي، من هو المتكلم الأصلي؟ البائع. إذا فرضنا أن عندنا بائع أصيل ملك المشتري الفضولي المثمن، كإيقاع المتكلم له البائع الأصيل التمليك على المخاطب الفضولي، من المخاطب؟ المشتري، بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله إلى بذلك. في النتيجة ما صدر من البائع تمليك المثمن إلى خصوص الفضولي المخاطب، فأنشئ تملك الفضولي مباشرة. يقول وبهذا يستغرب المصنف، يعني هذا الإشكال الذي ذكرناه ذكره من أيضا؟ ذكره العلامة. وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، هذا الإشكال الذي ذكره العلامة إشكال سيار في جميع موارد الفضولي وليس مختصا بهذا الشراء، مو الشراء جاب إشكال عام، هذا إشكال عام الذي ذكرناه ذكره العلامة كإشكال عام، ونحن عرفت أن هذا مشكل عام، المفروض هذا يرد في مورد دون مورد. وبهذا استشكل العلامة في التذكرة، قال حيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر، من جهل الآخر؟ قصد المشتري، فإشكال يقول هاي معاملة مش مشكلة. لو فرضنا أن الفضولي صدر منه التمليك البيع مع أن المشتري يجهل أن هذا البائع فضولي، كان يعتقد أنه هو المالك. قال فإشكال، ما هو وجهة الإشكال؟ من أن الآخر، من الآخر له المشتري، إنما قصد تمليك العاقد. هذا قال أن المشتري، ما هو قصده؟ قصد المشتري أن يملك الثمن إلى من هو في طرف المعاملة، أي البائع. فما صدر من المشتري تمليك الثمن للمخاطب، أي للعاقد المنشئ. فتعود المشكلة حينئذ، ما صدر من المشتري تمليك الثمن لهذا المخاطب، فإن جاء المالك الواقعي للمثمن فأجاز، فإنه ستتحقق الإجازة بحيث يكون مؤثماً والمثمن ليس بين طرف المالك الواقع، وإن بدل رجعت المش المشكلة. وإن كنا نحن قلنا تذكرون أن هذه المشكلة لا تأتي في مهرٍ ما لو كان البائع فضولي، وإنما تأتي المشكلة فيما لو كان المشتري فضولي. المصنف يقول استطراد هان في استطراد المحقق التستري، ثم إنه إذا عرفت ما أشكلنا به قلنا عشان تطبيق تقرير، وبهذا استشكل العلامة في التذكيرات، ولكن منظور العلامة إشكال سيان في كل موارد الفضولية، لا أنه مختص بمورد الشراء الفضولي، حيث ذكر العلامة كما قلنا أن الفضولي لو كان بائعا وكان المشتري يجهل أن الطرف الآخر فضولي، فما قصده المشتري تمليك الثمن للعاقل الفضولي، فتعود المشكلة مرة أخرى، فإن جاء المالك الواقعي وأجاز ما وقع فما وقع تمليك الثمن للفضول، وهذا خلف مورد الإجازة خلف مورد البحث، فإن غرضنا من الإجازة أن يكون المثمن وأن يكون التمليك لمن تمليك الثمن لمن المفروض للمالك الواقعي لا للفضول. وإن جاء المالك الواقعي وأجاز بشرط أن يكون الثمن له لا أن الثمن للعاقل، صار تبديل لأحد طرفي المعاملة، فما قبل به المشتري أن يتملك المثمن بإزاء كون الثمن للعاقل، فتبديل أحد الطرفين بحيث يكون الثمن لغيره هذا مما لم يقبل به المشتري، فتعود المشكلة مرة أخرى. وقد نفض التستري على العلامة قدس سره بموارد البيع بالنيابة أو الوكالة، حيث قال التستري بأن هذا الإشكال لو تم فيأتي أيضا في موارد غير الفضولية، ما في فضولية أصلا، كما لو فرضنا أن البائع وكيل أو ولي أو مأذون من قبل المالك الواقعي، والمشتري كان جاهلا بأن هذا المتصدي هذا العاقد نائب ولي وكيل مأذون، هل رأيتم أحد من الفقهاء يبطل المعاملة؟ فيقول المشتري قصد أن يملك الثمن للعاقد، والمفروض أن العاقد ليس هو المالك الواقعي بل هو الوكيل أو النائب أو المأذون أو الولي، مع أن الإشكال الذي ذكره العلامة يأتي في المقام، فما صدر من البائع الوكيل تمليك المثمن عن المالك الواقعي، وما قصده المشتري تمليك الثمن للعاقل، فهذا أولا خلاف حقيقة المعاوضة وعدم التطابق بين الإيجاب والشنوال والقبول، وثانيا بأنه ما قبل به المشتري تملك العاقل ولم يقبل تملك المالك الواقعي، فتعود المشكلة مرة أخرى. فهل رأيتم فقيها يقول مع جهل المشتري بكون العاقل وكيلا أو نائبا أو وليا المعاملة باطلة؟ هذا كلام باطل، فهذا منبه على بطلان الإشكال. الشيخ الأعظم تصدى للدفاع عن العلامات وقال بأن هذا النقد غير تام، وذلك لأنه ما يصدر من الفضول، ما يصدر من المشتري وهو قصد تمليك الثمن، كهو في الحقيقة إنما يقصد تمليك الثمن للمالك الواقعي، وإنما يوجه الكلام ويسنده للمخاطب لا بما هو زيد، لا بما هو خالد، بل بما هو بالعنوان العام الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا أو نائبا. إذن وهذا تقدم علينا سابقا، وهذا بحثنا له مطلب سابقا مفصلا سابقا، ما يصدر من المشتري قصد تمليك للمالك الواقعي، وعندما يقول ملكتك لا يقصد من الك هو خصوص المخاطب بعنوان أنه زيد ابن عام، وإنما يقصد بذلك المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصيلا أو نائبا. ولهذا يقول المصنف الشاهد على أن المملك هو العنوان الأعام بحيث يقول ملكتك ويقصد العنوان الأعام، أن حتى لو كان عالما بأنه نائب، مجاهد عالم ملتفت إلى أن هذا من نائب وكيل، يقول ملكتك مع علمه بأن هذا نائب، كيف يصح ملكتك؟ لا يراد من الكاف الخطاب إلا العنوان العام، ولذا يجوز المخاطبة والإسناد إليه مع العلم بأنه نائب. قال ولا ينتقد، هي انتهت عبارة العلامة إلى قوله العاقد. الآن ولا ينتقد، هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم في الدفاع عن العلامة فيما نقض به التستري. ولا ينتقض بما لو جهل الآخر، يعني لو جهل المشتري كون العاقد وكيل أو ولي، وكالة العاقد أو ولايته، لأنه حينئذ في موارد البيع بالوكالة أو النيابة إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعام من كونه أصليا أو نائبا. المهم أن له ولاية على العاق، إما أنه مالك واقعي أو نائب أو ولي، وليس إلا بملاحظة ولذا هذا جاءت ولذا هذا شاهد على أن المملك هو العنوان الأعام، لا أن المملك هو زيد بن عمرو الذي هو طرف الآن في الإيجاب. ولذا يجوز مخاطبته ملكتك وإسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائبا، وليس هذا إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. الأولى فإذا صح اعتباره نائبا فإذا صح اعتباره حال كونه نائبا، يعني صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. أما الفضولي الذي نبحث عنه، له نائب وله أصواج نبي عن العقد، واضح؟ وأما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، أي النيابة أو الأصالة، فلا يصح إسناد العقد إليه لأنه أجنبي عن العقد، فلا يصح الإسناد. وقد ما زلنا الآن في استطرادات شيخنا، وقد تفطن لبعض المعاصرين التستري لهذا الإشكال الذي ذكرناه في أي صورة؟ في صورة الشراء. الإشكال الذي ذكرناه في صورة الشراء الفضولي لنفسه تفطن له بعض المعاصرين المحقق التستري، فالتزم بأحد أمرين كلاهما محل إشكال، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، التزم بالإشكال، قال بأنه لو كانت الفضولية من جهة المشتري البيع باطل لأجل الإشكال الذي ذكرناه، ما شف ما له حل، يقول ما حصل إليه حل، فقال بلي المعاملة معاملة باطلة لرجوع الإشكال في الوجه الرابع، إشكال الرابع استحكم. يقول الشيخ العظام تقدر تبحث عن جواب، يصير تسلم بالإشكال، احنا طرحنا هذا الإشكال. وقد تفطن بعض المتفطن الله الشيخ العظام قبلك بعض المعاصرين عند هذا الإشكال، والحل ما ممكن عند هذا الإشكال، وقيل هذا مش الشيخ العظام في الحقيقة، هذا إشكال موجود في كلمات العلامة وذكره المحقق التستري، واضح إن شاء الله. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في إشكال الذي ذكرناه في صورة الشراء في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى، وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة ما تقدم في المسألة ولو بلحاظ إطلاقها لا يفرق بين كون الفضولي بائع أو مشتري، مع أنه بلي كما اعترف به أخيراً. وأخرى قال شنو، الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضين، يعني الجواب اللي ذكرناه احنا في وين؟ في الصورة الأولى جابه في الصورة التفتيح مطلع، الجواب الذي نحن ذكرناه في الصورة الثالثة صورة الأولى وهو البيع الفضولي، أن الإجازة تتعلق بما صدر من الإيجاب وهو قصد تمليك المثمن، لماذا؟ للمشتري. هذا جابه في مورد الشراء. وقد عرفت أنت الآن قبل قليل بأن هذا الجواب الذي ذكر لا يأتي في مورد الشراء، لأن في مورد البيع قصد تمليك المثمن، ولا مشكلة عندنا في المثمن، المشكلة في الثمن، والثمن خارج عن حريم الإيجاب. أما في الشراء قوامه الثمن وهو مصب المشكلة، فرجعت المشكلة مرة أخرى، واضح إن شاء الله. قال وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق، قال بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري للغاصب للمثمن مأخوذة فيها، يعني ما لنا علاقة أنه الثمن لمن المثمن لمن، المهم قصد العوضية والمعوضية تمليك المثمن بإزاء الثمن وتمليك الثمن بإزاء، أما الملك لمن ما عندنا مشكلة. وفيه الذي ذكرنا قبل قليل أن حقيقة العقل في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، يا العبارة ذكرتها في الإشكال، أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم، ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له شنو له، يعني تملك المالك الأصلي للمثمن، لأن ما قصده المشتري الفضولي تملك المبيع بإزاء الثمن، ده يقصد تمليك المبيع، هذا يقصد تملك المبيع بإزاء الثمن، أو ما يصدر تمليك الثمن، واضح للطرف الآخر. ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي للمثمن، بل يتوقف على نقل مستأنف. فالأنسب في التفاصيل يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تارة يعبر المصنف ما يصدر من المشتري تملك المثمن لنفسه، تارة تمليك الثمن. ربحنا سابقا قلنا أنه كل منهما يصدر تمليك وتملك لكي تكون المعاوضة معاوضة طرفين طرفينيان.